الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، اجتناب النجاسات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في الشرط الرابع عند الماتن، وهو السادس عند الشارح عليهما رحمة الله، من شروط صحة الصلاة، وتقدم منها دخول الوقت والطهارة من الحدث وستر العورة، وبقي إزالة النجاسة واستقبال القبلة والنية، وزاد الشارح الإسلام والعقل والتمييز كما تقدم. وهذا الشرط هو جزء من الكتاب الأول في كتب الفقه، وهو كتاب الطهارة، وتقدم معنا هذا الكتاب، وإنما ذكره هنا باعتباره شرطا من شروط صحة الصلاة. ولأهمية هذا الشرط أفردوه بكتاب، وهو يشتمل على الطهارتين، طهارة الحدث وطهارة الخبث. وفي كتاب الطهارة تقدم معنا 10 أبواب، منها بابان متعلقان بالطهارة من الخبث التي عبر عنها هنا باجتناب النجاسات، وهما باب الاستنجاء وباب إزالة النجاسة الحكمية. وهذا الشرط شرط ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما دليل الكتاب في مثل قوله عز وجل: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وبمثل قوله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين من قولي السلف عليهم رحمة الله، وإن كان جماهير المفسرين على أن هذه الآية المقصود بها المجاز للحقيقة، بمعنى أن المراد أن يطهر نفسه من الشرك والأصنام، لأن هذه الآية مكية ونزلت قبل نزول فروع الإسلام. ومن العلماء من استدل بعمومها على وجوب تطهير الثياب من النجاسات، واستدلوا بالقاعدة التي مرت معنا في الأشباه والنظائر، أن الأصل في الألفاظ هو الحقيقة للمجاز، فالثياب هنا حقيقتها هي الملبوس. ويقوى هذا بأن الله عز وجل قال قبل هذه الآية: وربك فكبر، ثم قال: وثيابك فطهر. وأما أدلة السنة على هذا الشرط فأدلة كثيرة، منها ما تقدم معنا في باب الاستنجاء، ومنها ما يتعلق بتطهير البدن، ومنها ما يتعلق بتطهير الثوب، ومنها ما يتعلق بتطهير البقعة. فإن هذا الشرط متعلق بهذه المحال الثلاث، فاجتناب النجاسات واجب وشرط في الثياب وفي الأبدان وفي المصلى. فمن أدلة السنة في المكان ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بذنوب من ماء فهريق عليه. فهذا تطهير للبقعة للمصلى. ومنها أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الحديث تقدم معنا في درس الصحيح، ومنها أيضا ما رواه الشيخان من حديث أسماء أن امرأة وهي أسماء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الثوب يصيبه الحيض، فقال تحته وتقرصه وتنضحه بالماء وتصلي فيه، فلم يأذن لها أن تصلي إلا بعد هذا التطهير. وجاء في السنن حتيه بصيغة الأمر، حتيه واقرصيه وانضحيه بالماء وصلي فيه. واستدلوا أيضا بما سيذكره الشارح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب هذه الأمة في البول، وهو حديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وإن كان بعض أهل العلم يطعن فيه لكن يشهد له حديث ابن عباس الذي تقدم. كذلك يستدلون على اشتراط طهارة البقعة بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل في الخصائص الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأصل في الأرض هو الطهارة، فدل بمفهوم على أن الأرض المتنجسة لا يصلى فيها. وأما الإجماع فنقله غير واحد على أن الشرع أمر باجتناب النجاسات في الثياب والأبدان والمصلى، نقله الحافظ أبو عمرو يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي عليه رحمة الله، وهو ممن يعتمد قوله في نقل الإجماع، وكذا ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمه الله ذكر أنهم أجمعوا على وجوب تطهير البدن وأجمعوا على وجوب تطهير الثوب من النجاسات، على أن في هذه المسألة خلاف عن بعض أهل العلم مع هذا الإجماع، ذكره أصحاب المطولات وذكره فقهاء المالكية، لأن المالكية عليهم رحمة الله يرون في رواية عندهم أن اجتناب النجاسة واجبة وليست بشرط، وإذا قلنا هي واجبة فإن صلى بنجاسة صحت صلاته مع الإثم إذا كان عالما وقادرا على إزالتها، وأما إذا جعلناها شرطا فإن الصلاة لا تصح مع العلم والقدرة على الإزالة. وذهبوا إلى هذا المذهب، قالوا لأن هذا الأمر وهو اجتناب النجاسة يسقط في حالتين، في حالة النسيان وفي حالة العجز. في حالة النسيان كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وبهما قدرا ولم يستأنف الصلاة ولم يعد صلاته، ولو كان اجتناب النجاسة شرطا لا استأنف الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكذا في حال العجز فإنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقد بوب له البخاري في كتاب الصلاة من الصحيح باب من حمل نجاسة أو قدرا وصلى فلا تفسد صلاته، وذكر هذا الحديث في قصة ما فعله المشركون عليهم لعائن الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فإنهم قال أحدهم من يعمد إلى سلى جزور آل فلان فيضعه على محمد وهو ساجد، فقام أشقاهم وهو عقبة بن معيط فجاء به ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم يرفعه ابن مسعود ولم يزله النبي صلى الله عليه وسلم، أما ابن مسعود فكان عاجزا قال ولم يمنعني إلا أني لا أقدر عليه لأنه كان من المستضعفين، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فرفعته عن أبيها عليه الصلاة والسلام، ثم قام ودعا عليهم ولعن السبعة حتى خافوا. وقد قال ابن مسعود في خاتمة الحديث فقد رأيت هؤلاء يجرون يوم بدر إلى القليب. والشاهد من هذا الحديث أنه صلى والنجاسة عليه. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن حمله صلى الله عليه وسلم لهذا لم يكن حملا لنجاسة، لأنه روث مأكول، ف فمأكول اللحم روثه طاهر، لكن يشكل على هذا أنها ذبيحة مشرك، فالأصل في الذبائح في وقتهم أنها للمشركين، وذبيحة المشرك كالميتة فهي نجاسة، وهذا أظهر والله أعلم. وإنما يجاب بجواب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمر حينها بتجنب النجاسات، وأن هذا نسخ فيما بعد، أو أن الصلاة كانت نافلة، أو لأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها باشرت الرفع فاكتفى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب أن هذا الأمر شرط وليس بواجب، وكونها تسقط بالعجز أو عند النسيان لا ينفي كونها شرطا، فغيره من الشروط قد يسقط أيضا بالعجز، كاستقبال القبلة إذا كان المصلي مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، أو كان في الطائرة وسيخرج عليه الوقت فإنه يصلي حيث كان وجهه ولا حرج عليه، فهنا سقط هذا الشرط، وهذا السقوط لا ينفي كون استقبال القبلة شرطا. كذلك تقدم معنا في ستر العورة أنها تسقط بالعجز فيصلي وهو عريان. وهناك قول شاذ أن ستر أن اجتناب النجاسة سنة، وهو مروي أيضا عن بعض المالكية، وهو قول ضعيف، وتقدم معنا نقل ابن عبد البر للإجماع، وهذا الفعل منه يوحي بأن هذا القول لا يعد في الخلاف. نعم. قال رحمه الله: ومنها، نعم،
أي من شروط الصلاة،
من شروط الصلاة لا وليست شرطا في غيرها، وهذا قول بعض أهل العلم، والأكثر على أن تجنب النجاسة يجب في غير الصلاة أيضا، فالمسلم ينبغي أن يتباعد عنها، عن النجاسة، سواء كان مصليا أو لم يكن مصليا، تباعد عنها في صلاته وفي طوافه، وتباعد عنها أيضا في حال ذكره، في حال قراءته القرآن، وأيضا في حال معاشه لا يقترن منها، لأنها قذر، والإسلام يدعو المسلم إلى أن يكون على أكمل الأحوال، والله عز وجل جميل يحب الجمال، والاقتراب من النجاسات لا يتفق مع رفعة وشان المسلم. نعم.
اجتناب النجاسات حيث لم يعفى عنها بدل
اجتناب، عبر بالاجتناب وهو أعم من التعبير بترك النجاسات، فاجتناب النجاسات يدل على أنه مأمور باجتناب بتركها وبالابتعاد عن الوسائل التي تؤدي إليها، كما قال الله عز وجل في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأمر باجتناب الخمر أمر بتركه وعدم شربه، وأمر أيضا باجتناب ما يؤدي إلى شربه من الوسائل، فكذلك في هذا الأمر يجتنب النجاسة لا يباشرها ولا يتعاطى الأسباب التي تجعله مباشرا لها، وهذا من دقة تعبيره رحمه الله. اجتناب النجاسات في الصلاة حيث لا يعفى عنها، فيستثنى ما يعفى عنه من النجاسات. نعم، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. نعم.
حيث لم يعفى عنها،
فإذا عفي عنها سقط هذا الشرط، فالشرط هو في اجتناب ما لا يعفى عنه، وأما ما يعفى عنه فإن الصلاة تصح ولو كان مباشرا لهذه النجاسة أو حاملا لها، على تفصيل نذكره إن شاء الله. نعم.
حيث لم يعفى عنها بدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها.
أعد.
قال رحمه الله: حيث لم يعفى عنها بدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها.
يجب أن يجتنبها في هذه المحال الثلاث: في الثوب والبدن وبقعتهما، بقعة الثوب وبقعة البدن، بقعة الثوب وبقعة البدن، بمعنى أنه إذا سجد لا يباشر الأرض المتنجسة بيده، ولا يباشرها أيضا بثوبه، هذا المقصود في قوله وبقعتهما، يعني بقعة الثوب وبقعة البدن. نعم.
لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
نعم. ولغير ذلك من الأدلة التي ذكرناها. نعم.
وقوله تعالى وثيابك فطهر.
نعم.
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته.
نعم. فمن حمل نجاسة، الفاء هنا للتفريع، إذا تحقق عندنا أن اجتناب النجاسة شرط، فما الذي يترتب عليه؟ فرع عليه ما سيأتي من أحكام. والنجاسة في الصلاة إما أن تكون محمولة، وإما أن تكون عليه على البدن، وإما أن يكون متصلا بها، أن يكون متصلا بها. فإن كانت عليه أو كانت محمولة فلا تصح الصلاة، وإن كان متصلا بها ففيه تفصيل، فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله ذكره. فمن حمل نجاسة وهو قادر على إزالتها وهو عالم أيضا بها فصلاته باطلة، تلزمه الإعادة، إلا أن تكون من النجاسة المعفو عنها. النجاسة المعفو عنها أكثر أهل العلم على أن من النجاسة ما يعفى عنه، واختلفوا في ما هي النجاسة التي يعفى عنها، اختلفوا في مسألتين، ما هي النجاسة التي يعفى عنها وما هو قدر المعفو عنه. فالنجاسة التي يعفى عنها، منهم من قال يعفى عن كل نجاسة سواء كانت من البول أو الغائط أو الدم أو غيرها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية عليهم رحمة الله. ومنهم من قال يعفى فقط عن الدم على الضابط الذي سيأتي المعنى في قدر المعفو عنه، عن الدم والقيح والصديد والقيء، هذا الذي يبتلى به الناس ربما أحيانا حتى في صلاتهم، وهذا هو المشهور عندنا في المذهب. ومنهم من قال لا يعفى إلا عن ما لا يمكن التحرز عنه كدم البراغيث ونيم الذباب وما لا يدركه الطرف من بعض النجاسات، وهذا قول لبعض الشافعية عليهم رحمة الله، هذا ما يعفى عنه. أما قدر المعفو عنه ففيه خلاف كبير بين أهل العلم في المسألة، ثمانية أقوال وهي مفصلة ذكرتها في كتاب الأقوال الشاذة. والمعفو عنه إما أن يعفى عنه لقلته وهذا الذي أشرنا إليه، وإما أن يعفى عنه لمحله، فالذي يعفى عنه لمحله هو موضع الاستجمار، موضع الاستجمار من الدبر، فالنجاسة باقية بعينها أو بأثرها من لون أو رائحة، وهذه نجاسة يعفى عنها. ومن العلماء من قال إنها طاهرة، إن هذا الموضع بعد الاستنجاء والاستجمار على العدد الذي أمر به الشارع وهو الاستجمار ثلاثا، فما بقي فهو طاهر، وهذا رواية في المذهب ذكرها الموفق رحمه الله. يفرع على الحكم بأن هذا الموضع طاهر أو نجس ما لو تعرق وانتقلت النجاسة إلى الفخذ أو إلى صفحة الأليتين، فهل نحكم بانتقال النجاسة فلا تصح الصلاة أو لا؟ فمن قال الموضع يسير طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ابن مسعود بالروث قال إنهما لا يطهران، بالروث والعظم لا يطهران، إذن غيرهما يطهر فيحكم بطهارة الموضع. ومنهم من قال لا، هو يبقى متنجس لكن يعفى عنه، وهذا القدر محل اتفاق بين أهل العلم، لأن إزالة الأثر متعذر وهو من التكليف بما لا يستطاع. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يعفى عنه في البدن أو في الثوم النجاسات ما كان مماثلا لهذا الموضع، وعبر عنه فقهاء الحنفية رحمه الله بما كان قدر الدرهم، فما كان قدر الدرهم في الثوب أو في البدن فيعفى عنه، وهذا ضعيف لأن هذا المحل خارج عن الأصل، وقدر الدرهم في الثوب أو البدن مما يدركه الطرف ويرى فلا يعفى عنه مع العلم والقدرة. إذا تبين هذا فإن النجاسة التي إذا قلنا أن هذه النجاسة لا يعفى عنها وعلم بها وقدر على إزالتها ولم يفعل فصلاته باطلة. أما إذا لم يعلمها أو علمها ونسيها فسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. الحالة الثالثة أن تكون مما يعفى عنه فإن الصلاة تصح على التفصيل فيما يعفى عنه عند أهل العلم، وليس هناك حد من الشارع. من العلماء من توسع فقال يعفى عن نصف الثوب وهو قول شاذ، ومنهم من قال يعفى عن ربع الثوب وهو أيضا شاذ وحكم عليه ابن رشد بالشذوذ، ومنهم من قال يعفى عن قدر شبر في شبر قياسا على الخف لأن الخف تلاقي النجاسات وأذن الشارع في الصلاة فيها، وهذا ضعيف لأن الخف إذا علم أن فيه نجاسة لا تصح الصلاة فيه، ولذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. ومنهم من قال قدر الكف لأن عمر كان يفتي بأنه يترخص في قدر الظفر ونحوه، وقيل غير ذلك من الأقوال التي أشرنا إليها. من أراد التوسع يراجعها هناك. نعم.
فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا،
هذا مما يعفى عنه. من حمل مستجمرا، حمل شخصا استجمر وطاف به، فهذا المحمول فيه نجاسة، لكن الشريعة عافت عنها في بدن الحامل وفي بدن المحمول، فهذا يعفى عنه وتصح الصلاة. حمل شخصا وهو يصلي سواء كان صغيرا أو كبيرا، قد يحمله لخوف ويصلي به وهو يمشي، أو يكون جريحا في معركة فيحمله ويصلي في حال المسايفة، فصلاته صلاة الحامل صحيحة مع حمله لهذا النجاسة لأن الشريعة أذنت فيها وعفت عنها. نعم.
أو حيوانا طاهرا،
أو حمل حيوانا طاهرا. الحيوان الطاهر نوعان: الحيوان الطاهر المأكول كالشاه، والحيوان الطاهر غير المأكول. الحيوانات الطاهرة غير المأكولة كالهرة، فلو حمل هذا أو هذا وصلى فصلاته صحيحة. لماذا أورد الحيوان؟ لأن الحيوان مليء بالنجاسة في باطنه أو لا يسلم ظاهرا من النجاسة لأجل تبوله أو جلوسه في محل النجاسات. أما لو حمل حيوانا مأكولا فبوله من الأزواج الأنعام الثمانية فبوله وروثه طاهر فلا يضره، وما في باطنه من النجاسة لا يضر، لأن ما في باطن الآدمي من النجاسة لا تضره، ما كان من بول في مثانته أو كان من غائط في أمعائه لا يضره بإجماع المسلمين. نعم.
صحت صلاته
إذا لم يحمل من النجاسة إلا ما عفي عنه. وقوله ولو في قارورة، يعني لو حمل هذا في قارورة فإنها لا تصح. أعد العبارة:
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة نمت.
ولو في قارورة لا يعفى عنها، هذه لا يعفى عنها لأنه حمل نجاسة يعلمها. ولو هنا إشارة إلى الخلاف، ففي رواية وهو قول الأكثر أنه إذا حملها في قارورة فصلاته صحيحة لأنها منعزلة داخل القارورة تشبه ما حمل في مثانته، فلذا عبر بالقارورة. أما لو حملها في ثوب والثوب على كتفه أو على النجاسة وقع بول على شماغه أو وقع بول على سرواله وحملها وهو يعلم بها وقادر على إزالتها فصلاته باطلة قطعا، وإنما عبر بالقارورة لأن بعض العلماء خالف فيها فقال إذا حمل، وهو قول الأكثر، إذا حملها في قارورة فهي منفصلة عنه ولا يضر الحمل. يفرع على هذا حمل أوعية التحليل، لو طلب منه الطبيب أن يتبول ليحلل البول أو يتبرز ويحلل البراز فنسي وضع القارورة في جيبه وصلى، فعلى ما اختار المصنف صلاته باطلة لأنه كان حاملا لنجاسة أثناء الصلاة. كذلك لو حمل برواز الدم على القول بنجاسة الدم وصلى فإنه يعيد الصلاة. وعلى الرواية الأخرى وهو قول الأكثر وأشار إليها بقوله ولو فصلاته صحيحة. كذلك مما يعفى عنه النجاسة التي لا يتحرز عنها غالبا، كالنجاسة التي تقع على الأطفال، فإن الطفل يتبول على نفسه وربما حمل في الصلاة، فالصلاة الحامل صحيح، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل لأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. لكن إذا كان الطفل لابسا للحفاظة وفيها النجاسة فالأولى ألا يحمله أثناء الصلاة، لأن هذه نجاسة معلومة، وقد أمر الشارع ودل دليل الشرع على تطهيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بال عليه الغلام نضحه وأمر بغسل بول الجارية، فالأولى أن تزال هذه النجاسة ثم يحمل الطفل ويصلي ولا حرج.
أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته.
إذن النجاسة إما أن تحمل وإما أن يلاقيها، والملاقاة تكون بالبدن باليد أو بالرجل أن يقوم عليها، أو بالركبتين لو كانتا مكشوفتين أثناء الصلاة وصلى فلاقاها ببدنه فصلاته لا تصح، والملاقاة المباشرة. أو لاقاها بثوبه حينما سجد كان بطرفه بقعة فيها بول فغترته وقعت على هذا البول، صلاته أيضا لا تصح، لأن ثوبه الذي يصلي به باشر النجاسة، خاصة الثوب الذي يستر العورة، الذي يستر العورة التي تجب الذي يجب سترها في الصلاة
لعدم اجتنابه النجاسة. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. قال رحمه الله: وإن مس ثوبه ثوبا.
وإن مس ثوبه ثوبا، ثوب جاره في الصلاة متنجس، ويعلم هو أنه متنجس لا يضره لأنه لا يعتمد عليه، لا يستر به عورته ولا يعتمد عليه، فبطلان الصلاة في إنما هو في حال المباشرة أو الاعتماد أو الملاقاة باليد أو الثوب. أما أن يماس متنجسا ثوبا آخر متنجس بجواره فلا يضر إن لم يكن متصلا به كما سيأتي. كذلك لو لاقاها قال أو
حائطا نجسا لم يستند إليه أو قال
أو حائطا نجسا، في حائط فيه دم أو فيه خمور، هذا يقع أحيانا في المعتقلات وفي السجون، تكون الحيطان ملوثة بدماء أو بأبوال، فصلى فهو لا يعتمد على الحائط فصلاته صحيحة. أو لاقاها في ركوعه، لاقاها في ركوعه تكون يركع والنجاسة أمامه، ثم حينما سجد توقاها يكون في بقعة متنجسة، وحينما سجد جعلها بين يديه وجعل جبهته منحرفة عنها، فهنا لم يباشر النجاسة فصلاته أيضا صحيحة. نعم.
أو ساجدا ولم يلاقها صحت.
نعم، سجد بجوارها.
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره.
شرع رحمه الله في ذكر الصلاة على النجاسة دون المباشرة، ما تقدم يلاقيها، الآن يصلي عليها لكن دون أن يباشرها. والصلاة على النجاسة دون المباشرة لها حالتان: الحالة الأولى أن يباشرها برطب، أن يكون الحائل بينه وبين النجاسة رطبا، واختار للتعبير عن هذا المعنى الطين. قد يقول قال: لماذا عبر بالطين؟ عبر بالطين لأنه رطب، وقد تنتقل النجاسة من الباطن إلى ظاهر الطين، لكننا لا نقطع ببطلان الصلاة لأن لا نجزم أن النجاسة انتقلت من الباطن إلى ظاهر الطين، ولا نجزم أنه باشر النجاسة، فنصحح الصلاة. الحالة الثانية أن يكون الحائل بينه وبين النجاسة جامدا صفيقا كالحصير أو السجادة، وعبر بالسجادة، فهنا أيضا تصح الصلاة لكن مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ خروجا من خلاف من قال لا تصح، ولأنه مأمور بتوقي النجاسات، ولكي يترك هذا الفعل إن كان قادرا، إذا كان عنده بقعة أخرى ليس فيها نجاسة فالأولى أن يخرج من هذا المكان إلى المكان الذي تصح الصلاة فيه بيقين ويسلم من هذا المكروه. فالبقاع التي يصلي عليها المكلف إما أن تكون طاهرة، هي على أربعة أقسام، تكون طاهرة ظاهرا وباطنا فهذا الصلاة عليها جائزة بالإجماع والحمد لله، أو تكون متنجسة ظاهرا وباطنا كالحدائق التي تسقى بالنجاسات فلا يصلي عليها، الحدائق التي تسقى بمئات المجاري لا يجوز أن يصلي عليها، ويعلم بالسؤال أو يعلم بالرائحة أو باللون. والحالة الثالثة أن تكون البقعة التي يصلي عليها متنجسة باطنا طاهرة ظاهرة كهذه الحالة ذكرها بطين أو بسجادة، فهذه يصلي عليها لكن مع الكراهة في الطين. الحالة الرابعة العكس، أن تكون متنجسة ظاهرا وطاهرة باطنا فهذه أيضا لا يصح، لا تصح الصلاة عليها. نعم. أما لو وضع طينا وحينما سجد وجد رائحة النجاسة فلا تصح الصلاة، لابد أن يكون الطين عازلا وألا تصل النجاسة من الباطن إلى الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا،
كذلك لو وضع عليها رملا أو خرسان أو حصباء أو تراب وكان هذا الموضوع سميكا لا يبقى معه رؤية للنجاسة ولا رائحة فصلاته صحيحة.
أو بسطه على حيوان نجس،
أو بسط الحصير على حيوان نجس وصلى على الحيوان، اشتراط تجنب النجاسة عام في الفريضة والنافلة، كان في سفر وهو راكب على حمار وأراد أن يصلي، والحمار عند بعض أهل العلم نجس وإن كان الراجح أنه طاهر، طاهر البدن، وهو اختيار شيخ الإسلام وتقدم معنا في باب إزالة النجاسات. فلو صلى على الحمار وقلنا الحمار نجس ووضع حائلا بينه وبين الحمار لم يباشر الحمار وصلى فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. كذلك لو استقل حيوانا مجمع على نجاسته كالخنزير أو كالكلب وركب عليه وصلى فإن صلاته صحيحة إذا وضع بينه وبين الحيوان حائلا، وبشرط أن يكون هذا الحائل صفيقا لا تنتقل النجاسة من هذا الحيوان إليه إلى المصلين.
أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصح
اعتماده، لاعتماد المصلي اعتمد في حال سجوده وقيامه على ما تصح الصلاة عليه من الطاهرات ولم يعتمد على الباطن الذي هو متنجس. نعم.
وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها،
ليس حاملا ولا مباشرا ليس ولا ملاقيا لها، تصح لكن مع الكراهة للاحتمال أن يباشر النجاسة أو أن تنتقل إليه أو أن يجد رائحتها أثناء السجود. نعم.
وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر.
وإن كانت النجاسة بطرف مصلى يعني البقعة متصل بمكان المصلي، هذه الحالة الرابعة، يعني إما أن يحمل وإما أن يباشر النجاسة يلاقيها أو يباشرها، وإما أن يكون بينه وبينها حائلا، والحالة الرابعة أن يكون متصلا بها منفصلا عن بقعته لكن بينه وبينها اتصال، فهذه الحالة فيها تفصيل. إن كان اتصاله بها مؤثرا بحيث لو تحركت معه النجاسة فهي في حكم المحمولة، في حكم المحمولة، كما لو ربط نفسه في حمار وصلى خوفا أن يضيع أو يهرب، أو ربطه في كلب صيد وصلى، فهذا ينجر به، لو جره انجر معه، فهنا لا تصح الصلاة. أما لو كان متصلا بما لا ينجر معه، لو جره كما لو كان ببساط كبير لا يستطيع جره وفي هذا البساط نجاسة، فهذا الاتصال لا يضر. أعيد.
وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر.
على الطاهر، يعني هذه السجادة طرفها فيه نجاسة، لم يباشر النجاسة، صلى ولا حرج. نعم.
ولو تحرك النجس بحركته،
ولو إشارة إلى الخلاف. نعم.
وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر،
ما يباشره طاهر، لكن الحبل متصل بنجس كما مثلنا في الكلب أو في الحمار، فهذه فيها التفصيل ذكرنا. نعم.
إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح.
إذا في هذه الحالة إذا انجرت معه فلا تصح الصلاة، إذا كان متعلقا بالحبل بيديه أو محتزما به في وسطه. والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة، إذا لم يكن الحبل متنجسا فصلاته صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة ولم يحملها، فهي منفصلة عنه، والاتصال هذا لا يؤثر لأن النجاسة لا تسري عبر الحبل، فتصح الصلاة، وهو اختيار الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع. نعم.
لأنه مستتبع لها فهو كحاملها،
هذا وجه القول بعدم صحة الصلاة.
نعم. وإن كان سفينة كبيرة أو حيوان،
هذا النوع الثاني الذي لا ينجر، السفينة أو الحيوان المستعصي، قد يكون معه حمار لكن لا ينجر له، عاص له واتصل به، فتصح الصلاة، وهذا مفرع كما قلنا على القول بنجاسته.
وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها.
نعم. ليس بمستتبع، يعني لو مشى لا تتبعه، بخلاف الأولى لو مشى تبعته النجاسة فهو كالحامل لها. والصواب أنه أن الصلاة تصح هنا وهنا لأنه لم يباشر النجاسة. نعم.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها.
ثم ختم رحمه الله بهذه المسألة في حال ما لو صلى وهو يجهل النجاسة، فصلاته صحيحة على ما يأتي تفصيله، ما تقدم من أحكام هي في حق العالم القادر، عالم بالنجاسة قادر على إزالتها. أما إذا كان عالم بالنجاسة لكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كالمجروح كما صلى عمر رضي الله عنه في جراحه على القول بنجاسة الدم، وإذا قلنا بطهارة الدم فلا إشكال، أو كان مريضا ويحمل النجاسة ولا يستطيع أن يدفع عنه كبعض المرضى الذي يحمل القسطر التي فيها يتبول فيها، فهذا الاتصال بها هو عاجز عن دفعه إذا أراد أن يصلي، ولو تكلف وكلف غيره بإزالتها عند كل صلاة فيه مشقة عليه، فلا يضر هذا. أما إذا هذه في حال العلم والقدرة، في حال الجهل أو النسيان فهذا فيه تفصيل وله حالتان، الحالة الأولى أن يصلي بالنجاسة وهو لا يعلم، بعد أن صلى علم أن على ثوبه أو على بدنه نجاسة، صلى ثم بعد مدة رجع إلى البيت، حينما نزع ملابسه الداخلية وجد أثر بول أو غائط، فهل يعيد الصلاة التي مضت أو يعيد الصلوات اليوم والليلة؟ الجواب أنه لا يعيد، لأنه كان جاهلا، وعندنا أصل أن الصلاة اليقين أن الصلاة صحيحة، فلا يرتفع هذا اليقين بالشك، كما تقدم معنا في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، والأصل صحة الصلاة وإن كان الظاهر وجود النجاسة فيها، لكن لوجود الشك لا نعمل به. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا أثر للشك حتى يتيقن، وهي المسألة الثانية أن يتيقن أنه صلى والنجاسة عليه. الدليل على أنه إذا جهل النجاسة وصلى أنه لا يعيد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه كما عند أبي داود من حديث أبي سعيد، فلما صلى وهو في الصلاة نزع نعليه فنزع الناس نعالهم ثم سألوا قال أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن بها قذرا فنزعتها، ولم يستأنف عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن عالما بوجود النجاسة. هذه الحالة الأولى مع الأدلة العامة في مثل قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وهذا مخطي لا يدري أن هناك نجاسة. الحالة الثانية أن يعلم بالنجاسة أنها على ثوبه أو على بدنه ثم ينسى إزالتها ويذهب يصلي، وبعد أن صلى تذكر هذه النجاسة فهو عالم بها قبل الصلاة، أو يعلم بوجود النجاسة لكن لا يعلم أنها نجاسة، لا يعلم أنها نجاسة، هو يحمل حبوب مخدرات ولا يدري أنها نجسة، هذا أيضا يعيد الصلاة لأنه عالم بالنجاسة جاهل بكونها نجاسة، هذا أيضا يعيد. أو كان يحمل النجاسة ويعلم بها لكن لا يعلم أن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، هذا أيضا يعيد على ما اختاره المصنف رحمه الله. نعم. قال
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته،
رآها بعد الصلاة، لو رآها بعد يخرج قبل، لو رآها قبل الصلاة ثم نسي وصلى فهذه الحالة الثانية، فتعبيره دقيق رحمه الله. فمن رأى
عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة،
وجهل كونها
أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك،
لاحتمال أن النجاسة حدثت بعد الصلاة. ومر معنا في الأشباه والنظائر الأصل في الحادث أن يقرب أن ينسب إلى أقرب زمن، إلى الزمن الحادث، فعندنا زمنان، زمن الصلاة وزمن ما بعد الصلاة، وعندنا حادث وهو النجاسة فنضيفها إلى الحدث إلى الزمن القريب وهو ما بعد الصلاة، فاليقين لا يزال بالشك، مع وجود هذا الشك اليقين أن الصلاة صحت بدون وجود هذه النجاسة.
وإن علم أنها
أي الحالة الثانية، نعم،
أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد،
لكن جهلها، وهذا الجهل له احتمالات ثلاث: أن يجهل كونها نجاسة، أو يجهل كون اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، والحالة الثالثة أن يعلمها لكن ينسى، يعلم أنها نجاسة ويعلم أن اجتناب النجاسة شرط لكن ينسى فيصلي بها، فهذا يعيد، وهذا يعيد. وهناك رواية أخرى في المذهب اختارها الموفق رحمه الله، وهي اختيار شيخ الإسلام أيضا وصوبها المرداوي رحمه الله في الإنصاف، أن الصلاة تصح، أن الصلاة تصح للجهل وللنسيان بالقياس على المسألة الأولى. الحنابلة في هذه الرواية يفرقون بين المسألتين، المسألة الأولى كان جاهلا فيعفى عنه، أما هنا فكان عالما بالنجاسة لكن يجهل كونها نجاسة أو يجهل كون اجتناب النجاسة شرط فيعيد الصلاة كما لو نسي رفع الحدث، كما لو نسي رفع الحدث، صلى بغير طهارة ثم تذكر أنه لم يكن متوضئا، هذا بلا نزاع يعيد الصلاة، قالوا كما أنه يعيد هنا فيعيد هناك. وشيخ الإسلام ومن وافقه قال بالفرق بين المسألتين، فالمسألة الأولى التي لا نزاع فيها هي من باب المأمورات فلا يرخص في تركها، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، هذا أمر بالوضوء قبل كل صلاة. وأما مسألتنا فهي من باب اجتناب المنهيات، واجتناب المنهي عنه يسقط بالنسيان وبالجهل. نظيره لو تطيب جاهلا أو ناسيا وهو محرم، أو أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، فإن صومه صحيح وإحرام ذاك لا يلزمه معه فدية لوجود النسيان والجهل، وهذا أقرب والله أعلم.
أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا،
هذا وجه هذا القول، كما لو صلى محدثا ناسيا.
ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر.
جبر عظمه بعظم النجس، أرادوا أن يجبروا ما وجدوا إلا عظم ميتة، والميتة نجسة، أو عظم كلب، هذه الجبيرة لها حالتان: إما أن لا يشق نزعها فيجب أن ينزعها ويصلي في حال اجتناب النجاسة، وإما أن يكون في نزعها ضرر عليه فلا حرج، لأنها مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة كبرى من القواعد الكبرى، وستأتي معنا إن شاء الله في الأشباه والنظائر. المشقة تجلب التيسير، فهنا في نزع هذه الجبيرة النجسة مشقة، فيصلي وصلاته صحيحة، وهذا مما يعفى عنه أيضا. أو خاط جرحه بخيط نجس، كأن يكون من جلد ميتة، بعض العمليات الجراحية تخاط بالجلد ويكون من ميتة أو من خنزير، قدت هذه الخيوط والحبال العمليات من خنازير، فهذا نزعه منه بعد العملية لا يمكن، فيه مشقة وضرر على النفس أو على الأطراف، فيصلي ويعفى عن هذا النجس الذي يحمل. نعم.
مع الضرر أي بفوات نفس أو عضو أو مرض.
نعم.
ولا يتيمم له إن غطاه اللحم،
ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. مر معنى في باب التيمم أنه إذا عجز عن غسل عضو لجرح به تيمم له، إذا عجز عن غسله ومسحه بالماء فإنه يتيمم، وفيه الجمع بين الطهارتين، وتقدم هذا أنه ليس معهودا في الشريعة. فهنا على المختار هناك فرع عليه، قال إن هذا العظم له حالتان: إما أن يغطيه اللحم، فإن غطاه اللحم فلا يتيمم له، لأنه صار مستورا كالبول الذي في المثانة. الحالة الثانية أن لا يغطيه اللحم، يبقى العظم ظاهرا، وهذه نجاسة عينية مرئية، فما الحكم في هذه الحالة؟ لا يستطيع إزالتها، ماذا يفعل؟ يتيمم لها، وهذا ضعيف، إذا عفي عن هذا فيسقط عنه أثر حملها، فتصح صلاته ولو معه. نعم.
وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه.
نعم. فهو أشار إلى التيمم بعبارة في غاية الدقة، فقال إن
ولا يتيمم له إن غطاه اللحم،
هذا شرط وقيد، أما في مفهوم هذا القيد إن لم يغطه اللحم فيتيمم، والصواب أنه لا يتيمم، لا سواء غطاه أو لم يغطه. نعم.
وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه.
نعم.
وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر.
ما سقط من آدم أثناء الصلاة وأعاده فهو طاهر، لأن ما أبين، هذه قاعدة فقهية، ما أبين من حي فهو كميتته، مر معنا أيضا في النجاسة في ذات النجاسة، ما أبين يعني ما قطع من حي فهو كميتته، وميتة الآدم طاهرة، فالذي يبين منه طاهر، الذي يبين منه سواء قطعت كفه فوضعها في جيبه، أقيم عليه حد السرقة وهو متطهر، وحسمت يده في الزيت ولم ينتقل طهارته، فأخذ يده وحملها كفه وصلى، صلاته صحيحة لأنه يحمل طاهرا. سقطت سنه أثناء الصلاة، هذا عظم، لكنه أبين من طاهر، ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدم طاهرة، أخذ هذه السن وضعها في جيبه أو أعادها في موضعه فهي طاهرة، كذلك لو قيمت عليه حد السرقة فقطعت يده ثم أعادها بعملية جراحية على قول من جوز له هذا، أو بترت قدمه من المفصل قصاصا اعتدى على شخص فأقيم القصاص وقطعت قدمه فمكن من إعادتها، هذا المعاد طاهر لأنه أبين من طاهر حيا كان أو ميتا وهو الآدمي. ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من شاه فهو نجس لأن ميتة الشاه نجسة، ما أبين من آدمي فهو طاهر لأن ميتة الآدمي طاهرة سواء كان مسلما أو كافرا على الراجح في الكافر. نعم.
فهو طاهر أعاده أو لم يعده،
أو لم يعده، أعاده في موضعه أو لم يعده، فصلى وهو يحمل هذا المبان فصلاته صحيحة. هذا قد يقع في لبعض الأحوال في الجهاد أو في حال المرض قد يحصل للإنسان هذا، والفقهاء يحتاطون لي، وربما أنها وقعت وسئلوا عنها فدونوها عليهم رحمة الله. نعم.
لأن ما أبين من حي كميتته.
نعم. هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وحسنه وصاغ منه الفقهاء هذه القاعدة، ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، طهارة ونجاسة، ما أبين من حي من سمك فهو طاهر لأن السمك طاهر، ما أبين من جراد فهو طاهر، ما أبين من غير ذلك من الحيوانات فهو نجس غير الآدمي والسمك والجراد، إلا ما يستثنى من فارة المسك، فارة المسك هذه مستثنى فهي تبان من حي وهو طاهر، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، فارة المسك وعاء صغير في الغزال يربط بخيط ويشد حتى تسقط هذه الفارة ثم تبط ويستخرج منها المسك، وهذا المسك طاهر بالإجماع، مع أن هذا أبين من حي وهذا مستثنى. كذلك يذكرون العلقة إذا استحالت، ويذكرون الآدمي إذا خرج من أمه فهو طاهر. نعم.
وميتة الآدمي طاهرة،
الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا. نعم.
وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاه فصلاته معه صحيحة،
لو جعل مكان سنه سنة شاة مذكاه أخرج بالمذكاه الميتة وأخرج بالشاه الحيوان غير المأكول الحيوان النجس، وأخرج كذلك سن الشاة الحية، لو أخذ سن شاة حية وأخذ جزءا منها وركبه في فكه الأعلى أو الأسفل فهو حامل لماذا؟ لنجاسة، لا يجوز أن يصلي فيه. فقوله مذكاه أخرج الحية وأخرج الميتة، لو كانت الشاة ميتة فهي نجسة وسنها ميت، لو كانت حية وأخذ سنها فالسن نجسة لأنها أبينت منها، وما أبين من حي فهو كميتته، لو اقتطع يد شاه لا يجوز أن يأكلها لأن ما أبين منها كميتتها، وميتة الشاه نجسة ومحرمة. قال
وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاه وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاه فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت.
نعم، بهذا القيد. أما لو أخذها من ميتة أو من حية أو من حيوان النجس فلا. نعم.
ووصل المرأة شعرها بشعر حرام،
ووصل المرأة شعرها، هنا يريد أن يشير إلى استتباع النجاسة، لو وصلت شعرها بشعر النجس فهي حاملة للنجاسة لا تصح، شعر ميتة أو شعر متنجس به بعض المواد الكيميائية النجسة وحملته وضعته على رأسها وصلت فصلاته لا تصح، لكن لاستتمام المعنى ذكر هذا الحكم أن الوصل محرم، الأصل أنه محرم، لكن لو فعلت هذا المحرم بنجس فالصلاة باطلة، وتحريمه للعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند بعض أهل العلم الكبائر، في الصحيحين لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، التي تصل والتي توصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. نعم.
ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة،
ولا بأس بوصل الشعر بالقرامل وهي الأعقصة، جمع عقاص، وهي القرامل صوف أو خيوط أو قماش تصل شعرها به، تشده به ويبقى بعض أطراف هذه الخيوط على شعرها، هذا كثير في الصناعة اليوم، هذا لا يكره في حق المرأة ولا يحرم. نعم.
وتركها أفضل،
وترك هذا أفضل لوجود الخلاف من العلماء، من قال الوصل محرم سواء كان بشعر أو بغير شعر، لأن حديث جابر في مسلم عام في لعن الواصلة، لعن الله من وصلت شعرها شيئا أو بشيء، يعني أي شيء ولو كان قماشا. والصحيح أن هذا الإطلاق يحمل على الوصل المعهود، وهو الوصل بالشعر الذي تتزين به وتخادع به الخاطب أو غيره. نعم.
ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا.
نعم، لهذا أورد هذه المسألة، إذا كان تفريعا على هذا، إذا كان الشعر نجسا لا تصح الصلاة. نعم.
ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة.
نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم. لا، إذا لاقى النجاسة ببدنه أو بثوبه الذي يستر عورته لا تصح الصلاة. ما لا، على كلام المصنف حتى لو لاقاها كما قلنا بالشماغ أو بالغترة أو بما لا يستر العورة، ما هو زائد بالثوب الثاني أو بالرداء لا بالإزار، فهو لاقى النجاسة، فعلى كلام المصنف لا تصح الصلاة. نعم. أو البشت أو المشلح أو العباية لو لاقها به، فهذا اللبس لا يستر، لا يحتاجه لستر العورة الواجبة في الصلاة، لكنه لاقى النجاسة به فهو في حكم المتصل. والمصنف ذهب إلى أبعد من هذا، قال لو كان متصلا بنجاسة تنجر معه لو مشى لا تصح الصلاة، فمن باب أولى لا يصح الصلاة معها، لكن لو لاقاها فدفعها، لاقاها فدفعها لا تضره، أراد أن يسجد فأراد الحمار أن يمر بين يديه فدفعه، لاقى النجاسة مباشرة لا تضره، إلا إذا لاقته نجاسة رطبة فتحملها في يده أو تحملها في ذوبه فلا، فإن تحملها وكان الماء في قبلته وأزالها بنى على صلاته، أو تحملها في ثوبه ونزعه وبقي ما يستر عورته بنى على صلاته، أو أخذ ثوبا آخر تحرك وأخذ ثوبا آخر ونزع هذا وهو لا زال على القبلة ولم يتحرك حركة كثيرة تخرجه عن سمت الصلاة بنى على صلاته، إذا لم يتمكن فإنه يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد، والله أعلم. نعم. ليش؟ نعم، إنما المشركون نجس نجاسة معنى لا نجاسة حس، فهم نجسون نجاسة اعتقاد، لأن الله عز وجل أباح نكاح الكتابيات، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزات المشركة، واستضافه اليهودي وأكل من طعامه وأكل في من قدورهم عليه الصلاة والسلام، وكان يباشرهم، وربما صافحوا وصافحوا الصحابة، وهذه مسألة تعم بها البلوى، لو كانت نجاسته نجاسة عين نبه عليه الشارع. نعم. وصل الشعر بالطبيعي أو بالصناعي محرم، وهو مندرج في اللعن. نعم. لا، ليس نجسا، الشعر لا يكون نجسا إلا إن كان من حيوان النجس كالميتة أو الخنزير، أو أما إذا كان شعرا طبيعيا من آدمي فهو طاهر، طاهر في نفسه، لكن لا يجوز الوصل، كذلك لو كان صناعيا لو كان شعرا صناعيا. أما إذا لم يكن شعرا فهذا الذي فيه الخلاف الذي تقدم، قد ذكر المصنف أن الأولى ألا يفعل، لا الرجل ولا المرأة، لا يجوز أن يصل لا الرجل ولا المرأة، وإنما لعن الواصلة لأن غالب من يصل النساء. نعم، ما أبين من الآدمي، ما أبين من الآدمي مما هو في حكم المتصل، أما الشعر إذا أبين من طاهر فهو طاهر. ولذا إذا جز صوف الشاة أو وبر الإبل فهذا مما امتن الله عز وجل على العباد به، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهذه تبان منها، لكن ليس لها حكم ما فيه روح ودم، هذا الذي يتنجس بالميتة. أما الشعر إذا انفصل منها فلا، لا يكون متنجسا إذا أبين منها وهي حية. أما إذا ماتت صارت ميتة فشعرها أيضا نجس، على خلاف بين الجمهور والحنفية في هذا، عظامها وشعورها والسوائل التي تخرج منها كلها نجسة من الميتة. أما ما يجز من الحيوانات وهي حية من الشعر أو الصوف أو الوبر فهو طاهر، وقد امتن الله عز وجل به على العباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.